قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، فأرسل به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه، وجعل له أصحابا فاختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان فقد اهتدى على الحق واقتفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعافي أبداننا وأن يرحم أمواتنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا إليه. اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 37 من دروسنا عن خليفة رسول الله أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأنا في الكلام عن سياسة الفاروق في الرعية، عن سياسة الفاروق في الرعية، ليتعلم الراعي والرعية كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رباهم على الإيمان والإسلام، رباهم على الأخوة والمحبة، رباهم على الولاء والبراء، رباهم على أن يعرفوا لكل ذي قدر قدره، رباهم على الأدب مع بعضهم البعض، رباهم على أن يوقر الصغير الكبير وأن يرحم الكبير الصغير، رباهم على أن يحب المسلم لأخيه كما يحب لنفسه، رباهم على الجهاد والتضحية في سبيل الله لرفع راية الإسلام، رباهم على أسمى المبادئ وأعلى وأغلى الأخلاق هي أخلاق الإسلام التي جاء بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عرفنا من سياسة عمر في الرعية أنه عرف للمرأة قدرها وأعطى للمرأة حقها. اليوم نعيش مع عمر مع الفاروق وهو يحفظ سوابق الخير للرعية، في حفظ سوابق الخير للرعية. لا شك أن نبينا جاء بملة الإسلام وهذا الدين الحنيف الذي فيه يعرف لأهل السبق سبقهم، ولأهل القدر قدرهم، ولأهل الفضل فضلهم، وإن تساووا في المعروف لكن للسابقين فضل على اللاحقين، لكن للأولين فضل على الآخرين. قال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. رغم أن هؤلاء أنفقوا، السابقين أنفقوا، واللاحقين أنفقوا، السابقين جاهدوا واللاحقين جاهدوا، لكن للسبق فضل عند الله، هو الذي فضل هؤلاء وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، رغم أن كلا وعد الله الحسنى أي الجنة للسابقين والآخرين. قال ربنا عز وجل مبينا فضل السبق إلى الإسلام: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عين الأئمة قال: أحفظهم للقرآن، فإن كانوا في الحفظ سواء أسبقهم للإسلام وأسبقهم هجرة، فكان يقدم أهل السبق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في يوم أحد كان يفاضل بين أصحابه فيبدأ بدفن من جمع القرآن ومن كان سابقا إلى الإسلام ومن هاجر إلى الله عز وجل أولا. فلآل السبق سبقهم في دين الله. وتربى عمر في هذه المدرسة. صحيح، نحن نعرف يقينا أن العبرة ليست لمن سبق، إنما العبرة لمن صدق. العبرة ليست لمن سبق، إنما العبرة لمن صدق. فإن كانوا في الصدق سواء فلأهل السبق درجة. تربى عمر في هذه المدرسة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف لأهل السبق حتى في السن، حتى في السن. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلسه، فبدأ يعطي الماء لشاب يشرب، فقال النبي: كبر كبر، يعني أعطي للكبير، رغم أن الأولى بالشرب هو الصغير، لكن النبي يريد أن يعلم الأمة أن للسبق في العمر منزلة. عمر أمير المؤمنين كان إذا لقي العباس عم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر يركب دابته ينزل من على دابته احتراما لعم النبي ولسنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال حقروه. فالأمر في مدرسة الإسلام يعرف لأهل السبق سبقهم. وراعى عمر هذه المدرسة وسار عليها في سياسته في رعيته، كان يعرف لأهل الفضل فضلهم رضي الله عنه. هو الذي يقول عمر: لا يعجبنكم طنطنة الرجل، لا يعجبنكم طنطنة الرجل، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. لا يعجبنكم طنطنة الرجل، متكلم بليغ فصيح صوته عالي يحسن الكلام، لا، يقول لا يعجبنكم صاحب هذه الطنطنة، لا يعجبنكم طنطنة الرجل، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. ويقول رضي الله عنه وأرضاه: لا تنظروا إلى صلاة الرجل ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى عقله وصدقه. لا تنظروا إلى صلاة الرجل ولا إلى صيامه، ولكن انظروا إلى عقله وصدقه. هو الذي وضع قاعدة لما جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر يشهد بشهادة، فقال: أنا لا أعرفك، لأن الشاهد لا بد أن يكون أمين، لا بد أن يكون صادق. فقال للشاهد: أنا لا أعرفك، ائتني بمن يزكيك، بمن يعرفك. فقال رجل من الجالسين: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين بصدقه وأمانته. قال: أهو جارك الذي بابه قريب من بابك؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ لأن السفر يبين معادن الرجال. قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال عمر: لعلك رأيته في المسجد يصلي فحكمت عليه. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا تعرف. وقال الرجل للرجل: اذهب فأتني بمن يعرفك. نحن نؤمن ونوقن أن عمر لا يهون من شأن الصلاة. ليس معنى كلام أمير المؤمنين عمر ليس مهم أن يصلي أو لا يصلي، لا، لأن الكل في زمن عمر كان يصلي ويحافظ على الصلاة، لكن الصلاة الحقيقية هي التي تهذب الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان يصلي صلاة تنعكس صحة الصلاة على سلوكه وأخلاقه ومعاملاته. ومن يعرف أخلاق الرجل؟ جيرانه ومن سافر معه ومن عامله بالدرهم والدينار. ترى الرجل لحيته إلى سرته، ترى المرأة تلبس حجابا أو نقابا، فإذا جاءت المعاملة بالدراهم رأيت عجائب من الأمور. يحلف بالله كذبا، يشهد شهادة زور، إذا جاء الدرهم والدينار تبرأ من الدين والإسلام. قال لك: لا، خلي الإسلام على جنب. عمر يرسي في الرعية حفظ سوابق الخير، وهذا درس عظيم. إذا رأيت أحد لا يوقر كبير ولا يرحم صغير ولا يحترم إمام ولا شيخ، وهذا تراه كثير، صغير في السن أعطاه الله ذاكرة وحافظة، من الله عليه بصوت جميل فيعيب في كل الدعاة والشيوخ ويطعن في الأولين والسابقين أجمعين ولا يراعي حرمة أحد أبدا، بل إنه يتصيد الأخطاء للناس ويترصد لهم الوقوع في الخطأ، ويزعم أنه بهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس هذا حال من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أن يشنع وأن يفضح وأن يتكلم عن الشيوخ وعن العلماء بهذه الصفة، وهذا ليس مجاله، إنما مجالنا أن نحكي سيرة عمر في رعيته، في حفظ سوابق الخير للرعية. أولا، أو رقم واحد، موقفه مع عدي بن حاتم الطائي. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم الطائي قال قدمت على أمير المؤمنين عمر عدي بن حاتم، أسلم في آخر السنة الثامنة وأول السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله قصة طويلة في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى أمير المؤمنين عمر قال قدمت على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رجال من قومي، فجعل عمر يفرض للرجل من طي 2000 دينار، يعطي للرجل من قبيلة طي، وطيء إحدى قبائل اليمن. وجاء عدي بقومه إلى مدينة رسول الله، فجعل عمر يعطي للرجل 2000 دينارا، ويعطي للرجل ويقول عدي ولا يذكرني عمر، وعدي هو سيد القبيلة، يلتفت إليه عمر بل يعرض عنه. قال فاستقبلته وهو يقسم فلم يلتفت إلي وأعرض عني. قال فجئت إليه وجها لوجه، يعني هو كان جاء في المقدمة أو في قبل وجه عمر أعرض عنه. قال فاستقبلته وجها لوجه فأعرض عنه عمر، فقلت يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ أنت ما تعرفني؟ أتعرفني؟ قال فضحك عمر حتى استلقى على قفاه قال أعرفك، أنت الذي آمنت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. أنت الذي آمنت إذ كفروا، لأن قبيلة طيء بقيت على إسلامها في زمن الردة، وسائر قبائل العرب ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. فقال أعرفك، أنت الذي آمنت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. كأن عدي يقول فما لك لا تعطيني كل هذا وما لك تعرض عني. فقال عمر وإنما أفرض لرجال أجحفت بهم الفاقة، يعني نزل بهم الإيه؟ الفقر والحاجة. ولما قال عمر لعدي بن حاتم أنا أعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، قال كفاني يا أمير المؤمنين، تكفيني هذه الشهادة. فهو يعرف عدي ويقدره. قال بعدها لا أبالي يا أمير المؤمنين. 2، عمر يقبل رأس علي، عمر يقبل رأس علي ابن أبي طالب. هذا الكلام نقوله لمن يقولون إن عمر وأبا بكر احتالا على علي، وكان هو أولى بالخلافة من أبي بكر وعلي، وكان بينهما عداء وخصومة. أقول هذا الكلام لهما، بل كانت الأخوة الإسلامية باقية بين علي وأبي بكر. عمر وأبو بكر يعرف لعلي قدره وشأنه، وعلي يعرف للصديق وللفاروق قدره وشأنه. شكى رجل علي إلى أمير المؤمنين، وحضر في مجلس الحكم بين يدي أمير المؤمنين عمر ليحكم بين الخصمين في القضية. فقال أمير المؤمنين عمر لعلي بن أبي طالب ساوي خصمك يا أبا الحسن. اجلسوا انت الاثنين في مقابل أمير المؤمنين عمر، ساوي خصمك يا أبا الحسن. فتغير وجه علي غضبا. فلما انتهى عمر من الحكم أقبل على علي بن أبي طالب وقال له: أغضبتك يا أبا الحسن؟ أنت تألمت من كلامي؟ أغضبتك يا أبا الحسن لما أمرتك بأن تساوي خصمك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، إنما أغضبني أنك لم تساوي بيني وبين خصمي، فقد ناديتني بكنيتي ولم تنادي خصمي بكنيته. فقام عمر فقبل رأس علي ابن أبي طالب وقال: لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن، لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن. فهو يعرف لعلي قدره. ثلاثة، عمر يقبل النصيحة من جرير بن عبد الله البجلي وهو صغير. جرير كان صبي لما مات النبي، يعني عمر أكبر منه بأكثر من 40 سنة وهو حديث الإسلام. كان جرير في مجلس أمير المؤمنين عمر، وخرجت من رجل ريح، وحان وقت الصلاة، فقال أمير المؤمنين عمر: عزمت على من خرجت منه تلك الريح أن يقوم فيصلي. قال عمر: عزمت على من خرجت منه تلك الريح أن يقوم فيتوضأ. فقال جرير بن عبد الله الشاب الصغير في حضرة أمير المؤمنين عمر، وكانت لعمر هيبة هيبة، حتى أن النبي كان يهاب عمر، وقالت عائشة: ما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله له. كان فيه هيبة، منظر مهيب رضي الله عنه. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، اعزم علينا جميعا أن نقوم فنتوضأ، فهو أستر لأخينا. شايف الفهم؟ جرير بن عبد الله أسلم حديثا ولم يرى النبي إلا سنة، لكن في هذه السنة تعلم الأدب من النبي، فيقول لأمير المؤمنين: اعزم علينا جميعا أن نتوضأ، لو قمنا جميعا لن يعرف من الذي أخرج الريح، فإنه أستر لأخينا. فقال عمر: الرأي ما رأيت. وقاموا جميعا يتوضؤون. عمر يعرف رضي الله عنه لعبد الله بن حذافة السهمي قدره، وهو الذي يقول: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي، حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية: وقع جماعة من المسلمين أسرى في حرب الروم، وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي، فأخذوه إلى ملك الروم، فقال له ملك الروم لعبد الله بن حذافة السهمي: تنصر وأتنازل لك عن نصف ملكي وأزوجك ابنتي. تنصر، اترك دينك وأنا أتنازل لك عن نصف ملكي، أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. عرضها عظيم. فقال عبد الله بن حذافة السهمي: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعلت. لو أعطيتني ملك الروم وملك العرب على أن أترك ديني طرفة عين، لحظة، لا أريد أن أحكي عن التهاون في ديننا إلى أي درجة وصل. قال: إذن فاقتلوه. فصلبوه ليقتلوه، ثم أمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه، وعرض عليه أن يتنصر فأبى، فأمر بقدر عظيم أو ببقرة نحاس، وجيء برجل من أسرى المسلمين ووضعوه في القدر وأخرجوه عظاما أمام عبد الله وهو ينظر، وعرضوا عليه أن يتنصر فأبى. وفي رواية أنهم حبسوه ومنعوا عنه الطعام والشراب حتى اشتد به الجوع والعطش، فأمر الملك أن يقدموا إليه لحم خنزير وخمر، فأبى أن يأكل وأبى أن يشرب، فعجب الملك قال: ما لك لم تأكل ولم تشرب؟ قال: أما إن الله قد أحل لنا لحم الخنزير والخمر عند الإيه؟ عند الضرورة وعند خشية الموت، لكن أردت ألا تشمت بي. أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. قال لما يئس منه الملك: قال فقبل رأسي وأنا أعفو عنك. قال بل تعفو عن جميع الأسرى. فقبل الملك وقبل رأسه عبد الله بن حذافة، ثم عاد بالأسرى إلى أمير المؤمنين عمر، فلما حكى له الحكاية قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة، وأنا أبدأ وقبل رأس عبد الله. ما هذه العظمة؟ ما هذا الأدب؟ ما هذا التقدير؟ لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أصحاب الفضل. لو رأيت رجلا ينتقص الناس فاعلم أنه إيه؟ ما أدري. لكن لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذو الفضل. لا يقدر الرجال إلا الرجال. لا يعرف قدر العلماء إلا العلماء. أنت أحيانا تستهين بشيخ، إيش هذا؟ لكن من يعرف قدره؟ أهل العلم هم الذين يقدرون. كم؟ خمسة؟ ها؟ أربعة؟ ليه؟ خمسة. شفاعته لرجل من الموالي. كان عمر أمير المؤمنين يأمر الرعية بأن يزوج بعضهم بعضا من القبائل لتتآلف القبائل ويتعارف الناس. فذهب رجل من الموالي، من الموالي يعني كان عبدا وأعتق، ليس له أصل، ليس له قبيلة، إلى رجل من قريش ليخطب أخته، فأبى القرشي أن يزوج المولى لأنه مولى لا أصل له، عبد لا أصل له. فذهب الرجل إلى أمير المؤمنين عمر ليشفع له، فذهب به إلى الرجل القرشي قال: ما يمنعك أن تزوج أختك لهذا الرجل؟ فإن له صلاحا، فإن له صلاحا، يعني صاحب دين، فإن له صلاحا، وقد جاءك بخير الدنيا أي بالمال، وبخير الآخرة أي بالتقوى، فزوج الرجل إن رضيت أختك. فعرض عليها فقبلت فزوجها له. عمر يشفع لرجل من الموالي ويقدر سبقه، بل اسمع إلى ما هو أجمل وأحسن من هذا. يكرم رجلا مجاهدا برا بأمه، عمر يكرم رجلا مجاهدا برا بأمه. كانت لأمير المؤمنين عمر جفنات يجعلها للناس بعد صلاة الغداء، كل ما يصلي الفجر يصنع طعام، ومن أراد أن يأكل يأكل. فجاء رجل، وكان عمر يقوم على خدمتهم ويرقبهم رضي الله عنه، فجاء رجل يأكل فرآه عمر يأكل بشماله، فقال عمر أمير المؤمنين: كل بيمينك، كل بيمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الرجل: هي مشغولة يا أمير المؤمنين. اليمين إيه؟ مشغولة. فسكت عمر حتى انتهى الناس من طعامهم، ثم أتى الرجل وقال له: ما شغل يدك اليمنى؟ كانت مشغولة في إيه؟ فأخرج يده اليمنى فإذا هي مقطوعة، وقد لفها بخرقة وهي مقطوعة. فقال عمر: ما هذه؟ قال: قطعت في يوم اليرموك يا أمير المؤمنين، قطعت في المعركة. قال: فمن يوضئك؟ قال: أتوضأ بشمالي ويعين الله عز وجل. قال: وأين تذهب؟ قال: إلى أمي ببلاد اليمن، فقد مضى علي منها كذا وكذا من الأيام. فقال عمر: أبر وجهاد؟ يعني مجاهد وبار بأمك؟ فأمر فأعطاه خادما وخمسة أباعر موقرة، أعطاه خادم ليخدمه وخمسة جمال محملة بالطعام والثياب وبالزاد كرامة وإكراما له، لأنه قال: أبر وجهاد؟ عمر يقدم السابقين من العبيد والموالي على السادة من اللاحقين، يقدم صهيبا وبلالا على سهيل بن عمرو وعلى أبي سفيان ابن حرب. كان لعمر مجلس يدخل الناس إليه، فجاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان ابن حرب إلى مجلس عمر، وجاء بلال وصهيب، فقال الخادم بالباب: يا أمير المؤمنين، صهيب وبلال وسهيل بن عمرو وأبو سفيان. فقال: أدخل بلالا وصهيبا. فدخل، فغضب أبو سفيان وسهيل، وقال أبو سفيان: والله ما رأيت يوما كهذا، يقدم عمر علينا العبيد ونحن السادة. فخرج عليهم عمر وقال إن كنتم غضبا فاغضبوا على أنفسكم، إن كنتم غضبا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم إلى الإسلام فأسرع هؤلاء وأبطأتم أنتم، كيف بكم يوم القيامة إذا دعاهم الله وأخركم؟ هتعملوا إيه؟ ميزان، ميزان عند عمر يزن به الناس، وهو ميزان حساس لا يعامل الناس لا بالقبائل ولا بالأشراف ولا بالأنساب ولا بالأحساب، إنما يعاملهم بالتقوى والدين والسبق إلى الإسلام. يقول لهم أنتم غضبتم، إن كنتم غضبا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم إلى الإسلام فأسرع هؤلاء، تأخرتم بل عذبتموهم، فما بالكم يوم القيامة إذا قدمهم الله وأخركم؟ ماذا تفعلون؟ عمر رضي الله عنه يعرف لأويس ابن عامر القرني قدره، أفيكم أويس؟ كان الفاروق يجلس على طريق الحجاج في طريق أهل اليمن ويسأل من جاء، يقول لهم أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ قال ففي عام سأل الناس من اليمن أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ قالوا نعم. فذهب إليه أمير المؤمنين عمر وقال له أنت أويس؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال أكان بك برص وشفيت منه إلا موضع درهم؟ كان بك برص، مرض البرص، وشفيت إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، قبيلة قرن، لو أقسم على الله كان به برص شفي منه إلا موضع درهم وله أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. دعوته مجابة، أويس بن عامر. وهذا مثل يضرب دائما بعظم شأن البار بأمه، البر بالأم يجعل الإنسان مجاب الدعوة، دعوته مجابة. إذا أردت أن تدعو ربك فيجيب دعاءك فصل رحمك وبر أمك وأباك. ثم قال له أين تريد يا أويس؟ قال الكوفة. قال أكتب لك إلى أميرها في شأنك، يدي لك اللي انت عايزه، يبني لك قصر، يعمل لك اللي انت عايزه. قال لا يا أمير المؤمنين، بل أكون في غبرات الناس أحب إلي. وكان عمر في كل سنة يلاقي أو يقابل وفود اليمن التي تأتي للحج ويقول لهم فيكم أويس، عندكم أويس بن عامر القرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. قال فسمعها رجل من أشراف اليمن فذهب إليه، قعد يسأل قبيلة قرن مراد حتى وصل إليها وقال له أنت أويس؟ قال نعم. قال استغفر لي فإني سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن فيكم أويس لو أقسم على الله لأبره، من استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. قال له أويس بل استغفر لي أنت، أنت عدت من السفر لسه ما أدي فريضة الحج وليه وجئت. قال بل استغفر لي فاستغفر له. ففطن الناس لأويس، بدأوا الناس لأن عمر عمل له إيه شهرة صيف، ففطن الناس له، فخرج أويس وانطلق على وجهه حتى لا يعلم الناس بحاله، رواه الإمام مسلم. لو في زماننا بقى صلى الله عليه وسلم والعافيه، كل واحد فينا يقول الناس ادعي لنا فأنت دعواتك مستجابة، يقول لهم طبعا. اتصلوا بالشيخ قل له ان بنتي ولا امي مريضة ادعي لها شيخ، يقول له خلاص شفيت. يا سلام، ادعي لها الشيخ يقول له فعلت خلاص وصلت. أمنية عمرية، أمنية عمرية، روى الحاكم في المستدرك وكذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية، وهو مذكور في كتاب الشيخان. قال كان عمر يجلس مع أصحابه يوما فقال لهم تمنوا، فقال رجل أتمنى ملء هذه الدار ذهبا أنفقه في سبيل الله، فقال عمر تمنوا، فقال رجل أتمنى أن يكون ملء هذه الدار زبرجدا أنفقه في سبيل الله، قال تمنوا. فجلس الناس يتمنون حتى قالوا انقطعت الأمانية يا أمير المؤمنين، تمنينا كل شيء، فتمنى أنت. قال عمر أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ وسالم وحذيفة ابن اليمان فأستعملهم في سبيل الله، أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ وسالم وحذيفة، سالم مولى أبي حذيفة الذي قال عنه عمر لو كان سالم حيا لاستخلفته وهو مولى، لو أن هذه الدار مملوءة أي أن عمر يعرف قدر الرجال، يعرف أن أبا عبيدة أغلى عند الله وعند عمر من ملء هذه الدار زبرجدا، يعرف شأن الرجال. هكذا كانت سياسة عمر في رعيته رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا ساد الأمن والأمان، ساد السلم والإسلام، فتحت البلاد في زمن الفاروق بهذه السياسة. لما أحب أصحاب النبي وعرف قدرهم، لما أعطى لكل صاحب حق حقه، الكل كان يضحي في سبيل الله. فأسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، ونلتقي إن شاء الله في القادم مع سياسة عمر في الرعية. نفعني الله وإياكم بما قلت، والأمر يحتاج منا يعلم الله إلى وقفة، أين أنا من الرجال؟ كيف أعرف الرجال وأعطيهم حقهم؟ فأسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يشرح صدورنا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.